قال السيد المسيح،
وأما أنا فقد أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل.
برنامج أسبوعي يقدمه الأخ ناظم دميان تحت عنوان
الحياة الأفضل.
مستمعونا الكرام،
مرحبا بكم.
أحبائي، حديثنا اليوم موضوعه لماذا هذا الإتلاف، ومن إنجيل متى الأصحاح 26 نقرأ الأعداد من 6 حتى 8. ولما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن، فسكبته على رأسه وهو متكئ. فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين: لماذا هذا الإتلاف؟ الإتلاف ليس من الحكمة، ولكن الحكم على تصرف ما بأنه إتلاف يحتاج إلى حكمة. لقد وجه بعضهم اللوم إلى تلك المرأة التي سكبت قارورة طيب كثير الثمن على رأس السيد المسيح، لأنهم استخدموا حكمتهم البشرية التي اعتمدت على الأغراض الذاتية النفعية، ولكنهم أدركوا أنهم مخطئين بعد أن أوضح السيد المسيح ذلك لهم. إن تعريف الحكمة عند البشر يختلف تماما عن تعريفها حسب النصوص الكتابية التي سجلها الوحي الإلهي. فلقد قال سليمان الحكيم في أمثاله الأصحاح 9 العدد 10: بدء الحكمة مخافة الرب، ومعرفة القدوس فهم. من هنا نعرف أنه لكي يكون الإنسان حكيما حقا فليسلك في مخافة الرب، وذلك بحفظ وصاياه وبحرصه على أن تكون له علاقة شخصية بالله. وقد يسأل سائل: إن الكتاب المقدس مليء بالوصايا، فكم من الوصايا نحفظ؟ إن أبسط إجابة نجدها بإنجيل متى الأصحاح 22، فلقد ذكر البشير أن واحدا من الفريسيين وكان حريصا على الشريعة سأل الرب يسوع ليجربه قائلا: يا معلم، أية وصية هي العظمى في الشريعة؟ فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين تتعلق الشريعة كلها والأنبياء. وبناء عليه نستطيع أن نستشف شيئا من موقف الذين حكموا على المرأة التي جاءت إلى بيت سمعان الأبرص وتقدمت إلى الرب يسوع ومعها قارورة طيب كثير الثمن وسكبته على رأسه وهو متكئ. فلقد اغتاظوا قائلين: لماذا هذا الإتلاف؟ وبالتأمل فيما حكموا به نتعلم دروسا 3 هامة. الدرس الأول: أن الحكيم حقا والذي من حقه أن يحكم في الأمور هو الذي تحلى بروح التمييز بين الحكمة المضللة التي تعارف عليها الناس والحكمة النازلة من فوق من عند أبي الأنوار، فلا يجوز الخلط بينهما. ومن حقنا أن نطلب تلك الحكمة العلوية. فيعقوب الرسول في رسالته الأصحاح الأول يقول: إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير، فسيعطى له. وبالأصحاح 3 يوضح يعقوب الرسول الفرق بين الحكمتين: الحكمة البشرية المبنية على غيرة وتحزب وافتخار، يقول عنها: ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية، لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة ثم مسالمة، مترفقة، مزعنة، مملوة رحمة وأسمارا صالحة، عديمة الريب والرياء. أتذكر أنني عندما كنت حديث السن وكانت تجربتي الروحية ضحلة ومعرفتي الدينية تنحصر في الأعمال الصالحة وتأدية الفرائض، وكان لي صديق متقدم عني في الإيمان، فسألته لماذا ينفقون الأموال الطائلة في إقامة مؤتمرات ضخمة يدعون إليها الخطاة كي يخلصوا، أوليس ملايين من البشر جوعى إلى رغيف الخبز ومرضى يحتاجون إلى علاج، أوليس الإنفاق على مشروعات كهذه أكثر فائدة لهم من دعوتهم كي يخلصوا؟ فأجابني إن كل من يدخل ملكوت الله منفصلا عن مملكة إبليس سيجد راحة وعلاجا أكيدا لكل مشاكله، ولكن من ابتعد عن الله وانحرف عن طريقه لم يجديه نفعا علاج مشكلة معينة من مشاكله المتعددة، فما نفعه إن قمنا بحل بعض مشاكله والمشكلة الأكبر باقية، ألا وهي مصيره الأبدي، فليس من حل لها إلا بالرجوع إلى الله. وما أقوله لا يعني أن نهمل إطعام الفقير وعلاج المرضى المعوزين، فالإيمان الحقيقي يلزمنا بتوفير ما يلزم إخوتنا المحتاجين. ولقد ذكر لوقا البشير في إنجيله الأصحاح 11 أن الرب يسوع حذر من الاهتمام بأمر ما وإهمال الآخر الذي يعادله أهمية، فلقد قال كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. أما الدرس الثاني لنتعلمه أن العمل الحسن هو تقديم أثمن ما عندنا لذاك الذي دفع أثمن ما عنده لخلاصنا. إن كان الرب يسوع قد بادرنا بحبه العجيب، فما موقفنا نحن من ذلك الحب السامي؟ لقد ذكر يوحنا البشير في إنجيله الأصحاح 15 قول السيد المسيح لتلاميذه ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. إن تلك المرأة محبتها كانت من كل القلب ومن كل النفس ومن كل الفكر. كثيرون ينفقون أموالهم حسب مشتهاهم وينصحون الآخرين لماذا هذا الإتلاف. لقد كشف الرب نوايا قلوب الذين انتقدوها، لم يقبل تأنيبهم لها، قائلا لهم لماذا تزعجون المرأة فإنها قد عملت بي حسنا، وذكر لهم سببين إذ حكم بأنها أحسنت عملا. الأول لأن الفقراء معهم في كل حين، وأما هو فليس معهم في كل حين. والسبب الثاني أن سكب الطيب على جسد الرب إنما فعلته لأجل تكفينه، وكافأها بقوله حينما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته تذكارا لها. لقد جاءت بعض النسوة وذهبنا إلى القبر لكي يكفن جسد السيد، ولكن لم يوفقنا لأنه كان قد قام. لقد رفع الرب مقامها بذلك التقييم للعمل الذي قامت به، ومن ذا الذي يجرؤ ويضع تقييما يخالف تقييم ابن الله الذي قال عنه الآب هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. ليتنا نسارع بإكرام الرب بأثمن ما عندنا قبل فوات الأوان. أما الدرس الثالث والأخير لنتعلمه هو روح التواضع حتى لو قدمنا أثمن ما عندنا. لقد أشار ثلاثة من البشيرين في أناجيلهم إلى تلك التي سكبت قارورة من طيب ناردين خالص كثير الثمن، وقد ذكر يوحنا البشير أنها مريم أخت لعازر، فقد فعل ذلك بروح التواضع، لم تعر التفاتا لمن لاموها مؤنبين، بل اكتفت بأنها ملأت البيت برائحة الطيب. لقد تمتعت بمحضر الرب واستحسانه لما فعلته، إن طيبها كثير الثمن، لذلك رأت أن أفضل استخدام له هو سكبه على رأس مولاها ودهن قدمي سيدها. ركعت عند قدميه وانحنت برأسها كاملا لتتمكن من مسح قدميه الطاهرتين بشعر رأسها. لم تنطق بكلمة، ولكنها عبرت عن حبها بأقوى وأبلغ من أي تعبير وبيان. لقد افتضح أمر من أنبوها، وعلى رأسهم يهوذا سمعان الإسخريوطي الذي احتج عليها قائلا: لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. وشتان الفرق بين رجل كيهوذا باع سيده ب300 من الفضة، وبين امرأة سكبت ما قيمته 300 دينار عند قدمي ذاك الذي أحب خاصته إلى المنتهى، أحبهم وأسلم نفسه لأجلهم. أخي المستمع الكريم، ليتك تسكب قلبك معي مصليا: أبانا السماوي، آتي إليك في استحقاق الدم الثمين المسفوك عني لخلاصي وتبريري، سائلا عفوك وغفرانك، رافعا صلاتي في اسم يسوع الفادي، واثقا من استجابتك يا من وعدت بقولك: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا.
آتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك، هاتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك، عوضا عن شوكي فيك ليك، واتكي أن راسي على صدرك. إذ كسرت قلبك من أجلي أنا، فقارورة الطيب أكسرها هنا عند قدميك، وادهنهما حيث راحتي